دائما من يطالبون بالعلمانية ومن يقدمونها للناس يستشهدون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بشؤون دنياكم، هل ترى أن هذا الحديث نواة للعلمانية؟
نعم، بمعنى أو بآخر نعم، يعني له مدخلية واضحة جدا، خاصة إذا التفتنا يا دكتور أحمد إلى أن القرآن عبر عن الشأن السياسي وإدارة هذا الشأن العام للأمة والجمهور بماذا؟ بالأمر. قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. والأحاديث كثيرة مستفيضة إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر، النبي يعبر عن الشأن بالأمر وهذا الأمر يخضع للشورى، والرسول مطالب فيه بالاشتواء، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه أمر مدني. ولذلك الإمام علي عليه السلام كرم الله وجهه لما يعني تكلم في خلافة أبي بكر فقال رضوان الله عنهما، قال رضيه رسول الله لديننا، حين استخلفه في الصلاة في مرض وفاته عليه السلام بأبي هو وأمي وروحي له الفداء، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فعبر عن أن هذا الشأن شأن دنيوي، شأن دنيوي،
وأنه في فصل بين الاثنين.
كل ما حدث هذا، وكما قلت لك موضوع أن تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع المعتقدات والأديان لا يعني أن رئيس هذه الدولة أو الموظفين العظام أو الوزراء أو المسيرين الكبار بالضرورة أن يكونوا إلى أدريين أو يعني إيه بلا أنت أبدا أبدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علاقة حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم بتحكيم المنظومة العلمانية الإلحادية على رقاب المسلمين؟ هذا أمر لا يمكن أن يلتئم مع بعضه إلا في فكر رجل يدعو إلى منظومة إلحادية تلحد في أمر الله وإن أقرت للرب سبحانه وتعالى بأمر الخلق. حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم يتعلق بمسألة مخصوصة، هي مسألة تأبير النخل، مسألة تدخل في حدود المباحات وتتعلق بأمور مرتبطة بما يحسنه الناس في أمر الزراعة، أمور كما نسميها باللغة العصرية الأمور التقنية التخصصية المادية هذه. إذن الحديث متعلق بجانب المباحات وليس في جانب الشريعة، إنما هذا الحديث يقول حتى والأمور التقنية داخلة في أحكام الشريعة في باب المباحات. ولذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بوب لهذا الحديث بقوله باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الناس على سبيل الرأي. فالإمام النووي إذن فهم من هذا الحديث ما فهمه منه جميع أئمة الإسلام، وهو أن الأمة مطالبة بالاحتكام للوحي احتكام خضوع وليس احتكام من ينتقي ما يشاء، إلا ما كان في باب الرأي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأمر، وكما أيضا ما جاء مثلا في بعض قضايا الحرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في أمر الخندق وغيره. فهذا أمر من باب الترتيبات التي يراد منها تحقيق مرادات الشارع. وأما في غير هذا الجانب الضيق جدا الخاضع نفسه إلى حكم شرعي وهو باب المباح، فالشرع هو الذي حدد أنه مباح، في غير ذلك فالمسلم ملزم أن يلتزم حدود الشريعة في الأمر والنهي والكراهة والاستحباب. إذن هذا الحديث هو حجة على عدن إبراهيم يؤكد أن هذا الاستثناء الذي يثبت القاعدة، وأن المسلم حتى مسمى الاستثناء يعني فيه إشكال، يعني لأن تحديد الشرع للمباح أمر من صميم الوحي. إذن هذا الحديث لا تعلق له البتة بشرعنة التصور العالماني الإلحادي. عدن إبراهيم يلف ويدور كثيرا في الخلط ما بين باب السيادة وباب السلطان. نحن لا ننازعه أن السلطان للأمة، فالأمة إذا اختارت الحاكم فلها ذلك، بل هذا واجب على الأمة أن تختار الحاكم، لكن هذا الأمر لا علاقة له البتة بأمر ضبط ما يتعلق بأبواب الأحكام. فالسيادة للشرع، الشرع هو الحاكم والناس لا يختارون منه بأهوائهم، وإنما هذه وظيفة من يفقهون في أمور التشريع الذين يبذلون غاية وسعهم لتحديد مرادات الشارع. لا قيمة لرأي الناس في أمر جاء فيه نص، وحتى الأمور التي هي من المتشابه التي لا يمكن أن نقطع بها، هناك آليات علمية وضوابط وحدود من خلالها يهتدي أهل العلم إلى معرفة أقرب الأقوال التي تطابق قول أو حكم الشارع. القضية في الأمور المتشابهة أو الأمور غير المحسومة بنص قاطع في دلالته أو في ثبوته، هذه المسائل لا يلتجأ فيها إلى أذواق الناس، وإنما يبذل العالم جهده لمعرفة حكم الشرع.